اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في النقطة الثانية، وهي: هل يجوز للوالي من قبل السلطان إيقاع وإلحاق الضرر بالغير لدفع الضرر عن نفسه؟ فأفاد المصنف أن هناك احتمالين، واختار الاحتمال الأول، وذكر وجوها ثلاثة لذلك. الوجه الأول: عموم ما دل على نفي الإكراه، أي نفي الحرمة لمن أكره على شيء. الثاني: عموم نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الثالث: أدلة التقية، إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية. فالمستفاد من هذه الأدلة الثلاثة أنه يجوز للسلطان، لوالي السلطان الجائر، أن يوقع الضرر بالغير لكي لا يصيبه الضرر، سواء كان هذا الضرر الذي يوقعه بالغير أقل من الضرر المتوعد به، أو مساويا للضرر المتوعد به، أو أكثر من الضرر المتوعد به، فيجوز له على كل حال. إلا أنه يمكن المناقشة فيما أفاده المصنف بالتالي: المناقشة الأولى، لا يمكن الاستناد لإثبات الجواز بدليل الإكراه، رفع عن أمتي ما أكره عليه، وذلك لأنه دليل امتناني، وإذا كان امتنانيا فلا يحرز شموله لفرض كونه منة على طرف وهو الوالي، وخلاف المنة على طرف آخر وهو المتضرر. فما دام دليل الإكراه دليلا امتنانيا فلا يحرز شموله للمقام، بل لا بد أن يكون جريانه في مورد لا يكون مخالفا للمنة. وهكذا الكلام أيضا، كل هذه المناقشة الأولى، وهكذا الكلام أيضا بالنسبة لدليل نفي الحرج، فإنه أيضا دليل امتناني، وما دام دليلا امتنانيا فلا يحرز شموله لفرض يكون جريانه لطرف منة وعلى الآخر خلاف المنة. إذن فالوجه الأول الذي ركن له المصنف وهو دليل الإكراه، والوجه الثاني الذي اعتمد عليه المصنف وهو دليل نفي الحرج، كلاهما لا يحرج جريانهما في المقام
لأن جريانهما خلاف المنة. هذا أولا. ثانيا المناقشة الثانية، ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره في مصباحه صفحة 677 من أنه لو قلنا بجريان دليل الإكراه ودليل الحرج بالنسبة للوالي فإنهما يصلحان للجريان أيضا بالنسبة للمتضرر الطرف الآخر. فكما أن دليل الإكراه يأتي في حق الوالي فيقول رضع عن أمة ما أكره عليه، إذن أوقع الضرر على هذا المتوعد. فإن دليل الإكراه أيضا يجري في حق المتوعد هذا الطرف الثالث ويقول رفع الأمة ما أكره عليه، إذن كما أن الوالي يجوز له نهب المال من هذا الطرف ببركة دليل الإكراه، كذلك ذاك الطرف يجوز له نهب مال الوالي لدفع الضرر عن نفسه لأنه مكره. وكما أن دليل الحرج يجري في حق الوالي لأن ينهب مال زيد لأنه حرج، كذلك يأتي في حق هذا الطرف المتضرر دليل لا حرج فيجوز له أن ينهب مال الوالي. فإذا دليل الإكراه لو سلمنا بجريانه في المقام فهو يجري في حق الطرفين، دليل الحرج لو سلمنا بجريانه في المقام فهو صالح للجريان في الطرفين، إذ كل منهما مكره، إذ كل منهما في حرج، فيمكن لهما إجراء دليل الإكراه ودليل الحرج. فيمكن للطرفين إجراء دليل الإكراه ودليل الحرج فيتعارضان ويتساقط الدليل، فإجراؤه في هذا دون هذا ترجيح بلا مرجح، وإجراؤه في هذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح، فيجري في الاثنين يتساقطان. فنرجع للعمومات الدالة على حرمة التصرف في مال الغير. هذا ما يرتبط بالمناقشة الثانية. ما يمكن إذا هرج ومرج، كل واحد يريد أن يسرق مال الآخر دفاعا عن نفسه. فالوالي يقول أنا مكره إذا أنهب مالك، ذاك يقول أنا مكره إذا أنهب مالك. فيلزم اللغوية من أن الشارع يجوز لهذا أن يجري دليل الإكراه ويجوز لذاك إجراء دليل الإكراه، يلزم اللغوية إن كل منهما سيعتدي على الآخر دفاعا عن نفسه ولدفع الضرر عن نفسه هو الإكراه الذي وقع فيه والحرج الذي صار إليه. ولا يمكن أن الشارع يسوق ذلك، إما أن يقول بهذا أو بذاك أو يقول لا يجري فيها، لكن بحسب الإطلاق لو سلمنا به الذي أنت تدعي فيجري بحق الطرفين فيلزم التعارض والتساقط. فنرجع لعمومات حرمة التصرف، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فلا يجوز والحال هذا للوالي أن ينهب مال ذاك الشخص، لا يجوز له بدليل الإكراه أو بدليل نفي الحرج، بل يسلم أمره فليعتدي عليه السلطان الجائر فلينهب أمواله. أما لأنه سينهب مالي إذن أنا لكي لا ينهب السلطان مالي أنهب مال زيد، بأي مرجح أنت لا يجوز لك أن تعتدي على مال الغير. إذا السلطان اعتدى على مالك فليعتدي، هو محاسب يوم القيامة. أما أنك لتدفع الضرر عن نفسك تقول أنا سأنهب مال زيد حتى لا ينهب السلطان مالي، لأنه لو لم أنهب ماله سينهب، ولا يمكن مساواة في حد ذاته. المناقشة الثالثة بالنسبة للوجه الثالث الذي استند إليه المصنف وهو قوله إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية، فالجواب عن بأنه لا إطلاق له، حيث إن المصنف استند بهذا الدليل ببركة الإطلاق، يقول جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية، يعني يجوز تجوز التقية مطلقا إلا في الدماء، فبالتالي يجوز نهب المال تقية، يجوز هتك العرض تقية، وهلم جرى حتى يصل إلى الدم. فالمناقشة في ذلك بأنه لا إطلاق لهذا الدليل، لأنه فقط في مقام بياني أن التقية شرعت لأجل حفظ الدماء، فإذا كانت التقية سيترتب عليها سفك دمه فلا تجوز، وأما أنه مطلق يعني بأنه يجوز للتقية نهب مال الغير وهتك عرض الغير فلا إطلاق لهذا الدليل، بل فقط في مقام بيان الحكمة من تشريع التقية وهي حفظ الدماء فلا تسوغ التقية إذا كان ذلك يوجب سفك دماء، وأما أنه هل يجوز لأجل التقية أن أنهب مال الغير؟ هل يجوز لأجل التقية أن أهتك عرض الغير؟ هل يجوز لأجل التقية أن أوقع المحرمات بالغير؟ فلا دليل على ذلك من خلال الرواية، فلا إطلاق فيها، بل هي كما أشرنا إليك فقط في مقام بيان حكمة تشريع التقية فقط، وهي حفظ الدماء، فلا يجوز بالتالي لأجل التقية سفك دماء، أما أنه هل يجوز لأجل التقية نهب مال غير هتك عرض غير فمسكوت عنه، وأما دعوى الإطلاق فأهدتها على المدعي. واضح الكلام؟ فاتضح لديك يا مولاي الأجل بأن ما اختاره المصنف من الاحتمال الأول وهو أنه يجوز للوالي لدفع إكراه أن يوقع الضرر بالغير سواء الضرر الذي توعد به أقل من الضرر الذي سيوقعه بالغير أو مساويا أو أكثر ليس تاما، بل كما أفاد السيد الخوي وغيره من الأعلام أن المسألة ترجع لباب التزاحم، أما أن نقول يجوز للوالي مطلقا يوقع الضرر بالغير ولو لأجل كلمة خشنة أن السلطان سيشتمه فلأجل ذلك يجوز له هتك عرض الغير، فلأجل ذلك يجوز له ينهب مال الغير، فليتحمل الكلمة الخشنة ولا ينهب مال غيره أو يهتك عرض غيره. فلا بد ملاحظة المسألة الأهم والمهم، إذا كان الضرر الذي توعد به الوالي ضرر عظيم أكبر من الضرر الذي سيوقعه بالطرف الآخر، كما لو كان الضرر القتل سيقتل، لو لم ينهب مال زيد سوف يقتل، فهنا نقول نعم صح، نعم يجوز له من باب التقية أن يحفظ نفسه فينهب مال الغير، أما أنه كلمة خشنة إذا لم ينهب مال الغير أو لم يأتك عرض الغير سيسب ويشتاب فلا دليل على الجواز، فما اختاره المصنف من الجواز مطلقا محل تأمل. واضح الكلام؟ النقطة الثالثة وهي هل يجوز دفع الضرر عن النفس بالإضرار بالغير؟ النقطة الثالثة الآن تمت المناقشات الثلاث، النقطة الثالثة هذه نقطة، هل يجوز دفع الضرر عن النفس بالإضرار بالغير من قبيل. ومثال على ذلك، ما لو جاء السلطان الجائر لينهب مالي ويوقع الضرر بي، فقلت له لا تنهب مالي ولا تسلبني ممتلكاتي، هذه أموال زيد فانهبها واسلبها، ألست تريد المال؟ لا موضوعية لي، أنت تريد المال. فبدلا من أن ينهب مالي دفعت له أموال زيد ليأكلها وأنا أحافظ على أموالي. فارق إذن بين النقطة الثانية، النقطة الثانية كان الكلام عن الإكراه، النقطة الثالثة الإضرار. يعني النقطة الثانية كان السلطان قال للوالي انهب مال زيد، إن لم تنهب مال زيد سأنهب مالك، فالضرر فالإكراه فالضرر واقع على الغير في البلد، فإن لم يرتكب هذا الضرر على الغير سيوقعه السلطان في الوالي. أما النقطة الثالثة لا، انتبه النقطة الثالثة الضرر متواقع واقع في الأصل علي أنا الوالي مثلا أو غير الوالي، الضرر واقع على النفس في البلد، فلأجل أن لا يقع علي دفعته بإلحاق الضرر بالغير، ما وقع على الغير، هو وقع علي أنا في الرتبة الأولى، لأجل أن أدفع الضرر عن نفسي دفعته للغير. فجاء لي السلطان قال نريد أموالك، قلت لا، فقلت لأدفع له أموال زيد، أمانة عندي أموال، قلت يأخذ أموال زيد هو يكتفي ودافع عن أموالي، رفع لمتي ما أكره علي، لا حرج. واضح الكلام؟ وهنا أشار المصنف أيضا لإحتمالين. الاحتمال الأول هو أن يقال بأنه حكم هذه الصورة كحكم الصورة السابقة، بأنه يجوز دفع الضرر عن النفس بإيقاع الضرر بالغير، فبدلا من أن تنهب أموالي أدفع أموال زيد لتأخذ أمواله لأجل الإضرار فقط. ويمكن أن يذكر لذلك وجهين لهذا الاحتمال. يعني الوجه الأول هو عموم دليل الرفض، رفع عن أمتي ما أكره علي، وأيضا رفع عن أمتي ما اضطر إليه، رفع عن أمتي تسعة، منها ما أكره علي، منها ما اضطر إليه. فالصورة السابقة مصداق لما أكره علي، وهذه الصورة مصداق لما اضطر إليه، ودليل الرب مطلق يشمل الصورتين. فكما أنه في فرض الإكراه يجوز للمكره ارتكاب الضرر بالغير لأنه أكره، فكذلك في فرض الاضطرار لو اضطر لأن يحافظ على أمواله بدفع أموال غيره فيشمله الدليل رفع عن أمتي ما اضطر إليه. فنسبة الرفع للإكراه وللاضطرار نسبة واحدة، فكما أن المكره مرفوع فالمضطر إليه مرفوع، فهو وإن كان في هذه الصورة ليس مكرها بل الضرر متوجه عليه، لكن يستطيع أن يرفع الضرر عن نفسه والضرر عن نفسه بإيقاع الضرر بالغير. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. الوجه الثاني هو أن يقال بالرواية السابقة وهي رواية زرع وهي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أحسنتم وليس شيء مما حرمه الله أو مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فدلت هذه الرواية على أن كل شيء حرام فهو محلل عند الاضطرار. هذا أول. ثانيا المكلف الذي وقع الضرر عليه يجوز له ارتكاب الحرام بالغير لدفع الاضطرار والضرر عن نفسه، يجوز له بالتالي أن يدفع مال الغير الذي هو محرم لأنه مضطر للدفاع عن نفسه وماله. واضح. وهذا نظير الإفطار في شهر رمضان، فالإفطار في شهر رمضان حرام لكن الله أحله لمن اضطر إليه، فلو كان شخص مضطر للإفطار في شهر رمضان فهو حلال. ترك الصلاة حرام لكنه يجوز عند الاضطرار، فلو اضطر شخص لأن يحفظ أمواله لابد أن يشرب الماء حتى يتقوى على الدفاع عن ماله، يجوز له الإفطار في شهر رمضان ويرتكب هذا الحرام لأجل حفظ ماله. أو أنه لو توقف حفظ ماله على ترك الصلاة يجوز له أن يترك الصلاة ويحافظ على المال ثم يقضي دي ساعة، يعني هل ستتعطل الجنان والحور العين على هذه الصلاة التي لا يعلم هل تلف في خرقة ثم يصفع بها وجهه؟ الله العالم. يبلغ ما أقبح أن يبلغ بالرجل 50 سنة ولم يصلي ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابي من صلى منكم ركعتين سأعطي هذه، كل القوم صلى فلان وعلى تان وفلتان وقام الأمير المقال كلكم ما صليتم إلا أبو الحسن فقط هو الذي يستحق.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
هذا كله ما يرتبط بالاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أنه لا يجوز إيقاع الضرر بالغير لدفع الضرر عن النفس، فحكم هذه الصورة يختلف عن حكم الصورة السابقة. ويستفاد من كلام المصنف أن هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة من عدة وجوه. الوجه الأول للافتراق بين الصورتين هو أنه في الصورة الأولى مقتضي الضرر لم يقع على الوالي، مقتضي الضرر لم يقع حيث إن السلطان قال له أوقع الضرر على فلان، لكن إن لم توقعه عليه أوقعته بك، إذن الضرر في أولا وبالذات لم يقع على الوالي، بخلاف الصورة الثانية فالضرر أولا وبالذات وقع على والي مثلا أو غير الوالي، مثلا إذا كان المثال غير والي ففرق بينهما، فلا يصح أن نقيس الصورة الثانية على الصورة الأولى، ففي الأولى من الأصل الضرر وقع على الغير وحدث على الغير ولم يقع على الوالي، بخلاف الصورة الثانية فالضرر أولا وبالذات وقع على النفس يعني على الوالي، فلا يسوغ له والحال هذا أن يرفعه عن نفسه ويوقعه على غيره. واضح إن شاء الله؟ غير واضح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للفرق بين الصورتين هو أنه في الفرض في الصورة الأولى يعتبر الوالي مسلوب الاختيار، فهو كالآلة والفعل، وهو نهب المال يرجع في الحقيقة والواقع لنفس السلطان وليس للوالي، حيث إن الوالي مسلوب مكره على أمره، ليس له من الأمر شيء. بخلاف الصورة الثانية فهو ليس مكرها، باختياره رفع الضرر عن نفسه وأوقعه على غيره، حيث أن الضرر وقع عليه أولا وبالذات، فهو تخلصا من هذا الضرر أوقعه على الغير. إذن فلا يصح قياس الصورة الأولى على الثانية، إذ في الصورة الأولى يكون الوالي مسلوب الاختيار والفعل، فهو كالآلة والفعل في الحقيقة يرجع لنفس السلطان. بخلاف الصورة الثانية فالوالي ليس مسلوب الاختيار، بل الإضرار وقع منه نفسه، والفعل منسوب إليه. الوجه الثالث للافتراق هو الحكم العقلي، حيث إن العقل الوجه الثالث للافتراق، حيث إن العقل لا يحكم بالقبح في الصورة الأولى ويحكم بالقبح في الصورة الثانية. ففي الصورة الأولى التي يقع الإكراه فيها من السلطان للوالي بأن ينهب مال زيد، فلا يحكم العقل بقبح نهب مال زيد، لأنه هذا الوالي مكره مسلوب الاختيار، فلا يكون الفعل وهو نهب المال الصادر من قبيحا، لا يكون قبيحا عقلا. بخلاف الصورة الثانية فيعتبر هذا النهب للمال قبيحا، لأنه ليس مكرهاً عليه، إنما هو لدفع الضرر عن نفسه نهب مال غيره، فهذا الفعل يعد بنظر العقل قبيحاً. إذن في الصورة الأولى لا يوجد قبح عقلي، في الصورة الثانية يوجد قبح عقلي، فكيف تقول حكم الصورة الثانية كالصورة الأولى؟ الوجه الرابع للفرق هو أنه في الصورة الأولى يجري حديث الرفع وحديث الحرج، إذ إنه من المنة على المكلف أن الشارع يرفع عنه الحرمة ما دام مكرها، فمن الامتنان على هذا الوالي أن الشارع يرفع عنه حرمة النهب للمال ما دام مكرها على أمره. إذن من الامتنان يشمله حديث الرفع ويشمله حديث الحرج، ولكن هذا لا يأتي في الصورة الثانية، فإنه لا يجري حديث الرفع ولا حديث الحرج في فرض الاضطرار، لأنه خلاف المنة، خلاف المنة أن ترفع الضرر عن نفسك لتوقعه بغيرك وتلحقه على غيرك، هذا لا منة فيه. إذن فحديث الإكراه الرفع والحرج يجريان في الصورة الأولى لأنه منة فعلا تصدق المنة، وأما الصورة الثانية لا منة، لا منة، ما هو المبرر؟ ما هو المسوق لأن ترفع الضرر عن نفسك لأجل ذاتك؟ تحب الأنا؟ أعوذ بالله من الأنا، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، ترفع الضرر عن نفسك لتوقعه لغيرك، لا منة في حديث الرفع في المقام ولا في حديث ولا في دليل الحرج. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس لا الوجه الخامس للفرق بين الصورتين والأخير هو أنه لو كنا والعرف فإن العرف يقول بأنه يصدق الحرج في الصورة الأولى ولا يصدق الحرج في الصورة الثانية. ففي الصورة الأولى لو أن الشارع الأقدس ألزم الوالي بأن يتحمل الضرر هو ولا يوقعه بغيره، الضرر وقع على غيره أولا وبالذات، لكن الشرع يقول له لا، يجب عليك أن تتحمل أنت الضرر وتجعل السلطان ينهب مالك أنت ولا توقع الضرر بغيرك. هنا العرف يرى بأن ذلك حرج على الوالي، فيشمله دليل الحرج، لأن الضرر من الأصل وقع على الغير، والشرع يقول له لا 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 ألزمك أن تتحمل، يقول حرج علي، أنا ما ذنبي، ما جرمي، ما جريرتي يا ربي تلزمني، قال لي أنا هب مالك، تقول لا اجعل لي هب مالك حرج. إن شاء الله غير واضح. وأما بالنسبة للصورة الثانية فإنه لا يصدق الحرج، لو أن الشارع ألزم الوالي بالتحمل قال له تحمل أنت، تحمل نهب الأموال ولا تنهب مال الغير، فهنا لا حرج. والسر في ذلك هو أن الضرر من الأصل واقع عليه هو، واقع عليه هو ولم يقع على غيره، فلو أن الشارع قال له تحمل ذلك ولا توقعه بغيرك فليس في ذلك حرج. إذن فدليل الحرج يأتي في الصورة الأولى، نعم، لأنه دفعك المال لحفظ مال الغير الذي أنت متوعد عليه هذا في حرج. أما في الصورة الثانية لو دفعت مالك الذي وقع الإضرار بك الذي وقع الإضرار عليه أولا وبالذات وحافظت على مال الغير فليس في ذلك حرج. والنتيجة يا مولاي من كل ما تلوناه هو أنه بالنسبة لهذه الصورة وهي إذا توجه الضرر أولا وبالذات على نفس المكلف فلا يسوغ له رفع الضرر عن نفسه من خلال إلحاقه بغيره، فلا يسوغ له ذلك، ولا دليل على الجواز، لا دليل الحرج يجري ولا دليل الرفع يجري، والحكم العقلي أساسا هو القبح، وما دل على حرمة التصرف في مال الغير يشمل المقام، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. واضح الكلام؟ طبق العبارة، قصط من الراحة. تقول الآن من أين أتيت بهذه الوجوه الخمسة؟ لا أمر، لم أجدها، قرأت، حضرت، منتبه، فتش، وأنا متعب بعد، فمن أين أصيدها؟ فنقول طبق العبارة يا مولاه. آه، هذا النقطة الثالثة الآن. طبعاً المناقشات ما أشار لها المصنف، ما يريد يناقش نفسه، لكن بيناها المناقشات. سلام. فلا تقول من أين ما وجدناها. جيد. النقطة الثالثة، وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرار فهو مسلم. بمعنى ماذا؟ هذا الفرق الأول بين الصورتين الآن. بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه. هذا الفرق الأول الذي ذكرناه، هذا معنى هنا بيان ذلك. بعد نبين أكثر وأكثر لمن كان متعبا ومرهقا. بيان ذلك
أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضي، يعني الضرر وقع علي أولا وبالذات، فأذهب وأدفعه عن نفسي بالإضرار بالغير، لا مسوغ له، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم، لا ليس غير لازم بل غير جائز، بل غير جائز في الجملة. في الجملة لماذا قال في الجملة لا بالجملة؟ لأنه قد يقال إذا كان الضرر الواقع عليه قتل، قتل نفس بعد دم، فهنا إذا كان الإضرار الذي وقع علي دم، قال لي السلطان سأقتلك، لكن أعلم إذا نهبت مال فلان لن يقتلني، فهنا يجوز لي أن أنهب مال فلان حتى لا يقتلني. فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على مال، وفرض أن نهب مال الغير دافع له، فلا يجوز للمجبور حينئذ نهب مال غيره لدفع الجبر عن نفسه، وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره، وكذلك أيضا إذا السلطان، هذا رأي المصنف طبعا نحن ناقشناه، انتبه لا تغرك العبارة وتوهمه، هذا كلام المصنف في الصورة الأولى، يقول وكذلك إذا أكره، رجع للصورة الأولى الإكراه، إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير. يعني إذا السلطان قال له انهب مال فلان، إن لم تنهب مال فلان سأنهب مالك، على رأي المصنف سبق أنه قال يجوز، نحن قلنا لا يجوز، لأنه بعد دليل الحرج لا يجري، دليل الرفع لا يجري، فترجيح على ذاك بلا مرجح، كما أفاد سيدنا الخوئي. على كل حال الآن يا مولاي يشير إلى الاحتمال، طبعا نحن رتبنا كلامها كذا، هنا يشير إلى الاحتمال القائل بأن حكم الصورة الأولى كالصورة الصورة الثانية كالصورة الأولى وتوهم، هذا الاحتمال الثاني، فانتبه لا تنم ولا تنعز، وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني، يعني في فرض الإكراه الثاني، يعني الصورة الأولى في فرض الإكراه لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته، كذلك يسوغ في الأول الذي هو الصورة الثانية، يعني الاضطرار لكونه مضطرا إليه. ثم بعد يقول ألا ترى، ألا ترى، ذكرنا وجهين، حديث الرفع وحديث الضرر، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحل لمن اضطر إليه. فهنا يقول ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان، أو ترك الصلاة أو غير، يجوز لك أن تفطر لدفع هذا المحرم الآخر، يجوز لك أن تترك الصلاة لدفع هذا المحرم وهو نهب المال، إذا تركت الإفطار لن أنهب المال فلان أو سأحفظ المال مثلا، فيجوز ارتكاب المحرم عند الاضطرار لمحرم آخر مثلا ساغ له ذلك المحرم. وبعبارة أخرى، هل فهمت المثال؟ ما فهمت ما يهمني، بعبارة أخرى الإضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع حرمته بالإكراه، هذا الوجه الثاني، حديث الرفع يجري في الاثنين الإكراه والإضرار، فكما يرتفع حرمته بالإكراه رفع عن أمة ما أكره عليه، كذلك ترتفع بالإضرار رفع عن أمة ما أضر إليه، لأن نسبة الرفع إلى ما أكره عليه وما أضر إليه على حد سواء مدفوع. هذا الآن المصنف يوجه الاحتمال الذي هو اختاره، الذي قلنا هو الاحتمال الثاني وهو عدم الجواز، لأن الصورة الثانية تختلف عن الصورة الأولى، مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى، ولا ليته ما جاء بالكبرى، مدفوع بالفرق بين المثالين، يعني مثال الإكراه ومثال الاضطرار بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة، وهي ما هي الكبرى المتقدمة؟ بيّن لك، وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص، ها هذا الذي التي تقدمت في الصورة الأولى، وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره. يعني الضرر متوجه على زيد مو على الوالي، بعد لا يجب على الوالي أن يتحمل الضرر ويقول لا. وناقشنا المصنف في ذلك صح؟
لا.
إذا كان الضرر أكبر الذي على الغير من الذي على الوالي، فعلى الوالي أن يتحمل ولا يقع الضرر بالغير، بأن الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص. نعم. فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز. هذه الصورة الثانية التي هي الاضطرار. فإذا أنت المضطر ما لا توجه على غيرك بخلاف الإكراه، بعد ما يجب تتحمل أنت. وعموم مولاه. فهذا كأنما يشير إلى القبح العقلي. الآن وجه آخر للفرق. وعموم رفع ما اضطر إليه لا يشمل الاضطرار بالغير المضطر إليه، لأنه مسوق للامتنان على الأمة. هذا الذي ذكرناه كوجه. ذكرت خمسة وجوه. هذا أي وجه الآن؟ الثالث. لا يشمل الاضطرار بالغير المضطر إليه لأنه مسوق للامتنان على الأمة، فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر إلى غيره مناف للامتنان، بل يشبه الترجيح بلا مرجح. فعموم ما اضطر إليه في حديث الرفع مختص بغير الاضطرار بالغير من المحرمات، بخلاف الإكراه. هناك الإكراه قال لا يجري منا، قلنا ما في منا بعد، إما هذا منا وذاك منا بعد، لماذا تقول في الاضطرار ما في منا فالإكراه في منا؟ قل كلاهما ليس فيه منا، لأنه ما يمكن أن يكون جريان في طرف منا وعلى الآخر خلاف المنا، فلا يجري حديث الرفع لا في مرض الاضطرار ولا في مرض الإكراه. على كل كما ناقش السيد أخوي المصنف بذلك، لكن نحن ما بعد أن نناقش في حديث الرفع المختص بغير الضرر بغير من المحرمات. وأما الثاني فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير، يعني في فرض إكراه الصورة الأولى، فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره بالكسر وإرادته الحتمية، والمكره بالفتح وإن كان مباشرا إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال إنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه، لأنه بمثابة الآلة كما قلنا الذي هو الوجه. إحنا جعلنا هذا وجه ثاني للفرق، إنه في فرض الإكراه يكون الوالي آلة، في فرض الاضطرار لا يكون آلة، بل الفعل منسوب إليه باختيار. طبعا السيد الخوي ناقش هنا قال كلاهما مختار، المكره مختار والمضطر مختار، بعد كيف تقول هذا آلة لا ينسب الفعل إليه وذاك لا، كلاهما مختار في فرق فهمنا يعني. نعم لو كان السلطان أجبره بالسيف صح آلة، أما قال إذا ما أضررت بفلان سأضر بك، هنا ما يصدق أنه
مكره،
لا يصدق أنه آلة. نعم يا مولاي، لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا. لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا، لكن الشرع لم يجب هذا. يعني هذا المكره الوالي الذي قال له السلطان اضرر بفلان وإن لم تضرر به أضررت بك، فهو قال لا تضر به، هذا على رأي المصنف لا تضر به، قال الوالي أنا سأتحمل الضرر، يقول يجوز له أن يتحمل الضرر ولا يوقف، لكن هل يجب عليه؟ يقول لا يجب، إنما يجوز، خلافا للسيد الخوي الذي قال يجب أن يتحمل، المصنف يقول لا جائز، لكن الشارع لم يوجب هذا، والامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فيه، كما أنه يمثل لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير. يعني لو عندنا زيد وبكر وعمر، زيد بكر عمر، جاء زيد ليضر ببكر، هل يجب على عمر أن يقول تعال ضرني أنا ضرني أنا ليدفع الضرر عن زيد؟ يقول لا يجب، فهل يجب على جهنم؟ كما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه، يقول تعال ضر بي حتى لا يضر فلان، ما شأنك أنت؟ إذا رب العالمين يريد يدفع عنه الضرر يوقع بذلك عاصفة زلزال يموت ولا يضر، أما أنك ترحم رب العالمين أرحم منك ومني. هذا كله مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين. هذا الوجه الخامس اللي ذكرناه في الفرق، فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره، ما يصدق الحرج الذي هو في الصورة الثانية، بخلاف ما ألزم ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير، الذي هو في الصورة الأولى في الإكراه قال تحمل أنت ولا وارفع الضرر عن الغير، هذا فيه حرج، فإنه حرج قطعاً بعد تردد قطعاً. إن شاء الله أن تقرأوا المطلب، لأن العبارة فيها اقرأوا المطلب ولاحظوا الشرح الذي شرحناه هل ينسجم، هل يمكن تنقيطه ترتيبه بهذا، ثم بينوا لنا غدا، وسنكمل غدا نذكر مناقشة طفيفة وندخل في الأمر الثاني. الحمد لله رب العالمين.